بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب القياس، أي مدخل في الكلام على مسائل القياس وأحكام القياس. والقياس عند الأصوليون، هو الدليل الرابع من الأدلة التي تنبني عليها الأحكام، وبعضهم يجعلها من الأدلة المتفق عليها، وإن كان في المسألة خلاف سيأتي ذكره، لكن كأن مرادهم بالاتفاق المنقول قبل وقوع الخلاف. فالأدلة يعبرون عنها بالأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وسيأتي معنا أن المراد بالقياس المعتبر الصحيح على ما يأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى: القياس في اللغة التقدير، يقال قست الثوب وقست المسافة، أي قدرتها بذلك التقدير الذي هو القياس. تفضل.
قال رحمه الله: وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز والأصل كالبر والحكم كتحريم الربا والجامع كالكيل. ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس.
طيب، قوله وهو في الشرع، أي تعريفه شرعا، تعريف القياس شرعا، وقوله في الشرع أي في اصطلاح أهل الشرع، وقوله في الشرع يدل على أن القياس دليل شرعي، يعني ما قال في الاصطلاح، وإن قال في الاصطلاح سيحمل على اصطلاح أهل الشرع، لكن قوله شرعا يدل على أنه مأخوذ من الشرع، لذا قال: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. و كما ذكر رحمه الله تعالى أن المراد بالحمل هنا الإلحاق، لذا بعضهم يعبر عنه بقوله هو إلحاق، هو إلحاق فرع بأصل في حكم بجامع بينهما. والإلحاق كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس أولا لا يستغني عنه مجتهد أبدا، القياس لا يستغني عنه مجتهد أبدا، لأن الناس كل يوم يحصل ماذا؟ شيء جديد حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم. كيف يستطيع أن يحكم على الأشياء الحادثة الجديدة إلا بماذا؟ إلا بإلحاق النظير بنظيره، والشبيه بماذا؟ بشبيه. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما جاء إلى تعريف القياس عرف القياس بأنه ماذا؟ بأنه إلحاق المثيل بمثيله، إلحاق النظير بنظيره، أو قال هو الجمع، هكذا قال هو الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فهذا هو ماذا؟ القياس. القياس أن تنظر إلى الشيء وتنظر إلى الشرع، ما هو الشيء الذي يشبه هذا من كل وجه أو يقرب منه أقرب ما يكون إليه، فإذا كان كذلك ألحق ذلك الشيء المسكوت عن بشيء ماذا؟ الذي جاء الشرع بالحكم فيه، فهذا الإلحاق يسمى ماذا؟ قياسا. قياسا بماذا؟ إلحاق فرع، أي الشيء المسكوت على المجتهد فيه، بماذا؟ بالشيء الذي قد جاء الحكم فيه شرعا. في ماذا؟ في الحكم، بسبب ماذا؟ بالعلة الجامعة، في العلة الجامعة. فالقياس كما ذكر رحمه الله تعالى إلحاق فرع بأصل في حكم بجامع بينهما. الجامع بينهما هو ماذا؟ هو العلة المسمى بماذا؟ العلة. لذا قال: فالفرع كالأرز، والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيل. أي العلة هو إيش؟ الكيل. ثم قال: ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. هذه تسمى ماذا؟ أركان القياس. فأركان القياس أربعة: حكم، يعني أركان القياس ماذا؟ أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى. فضل.
قال رحمه الله: واعلم أن العلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين منعجي إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. ومن هذا المعنى ذات أنواط.
طيب، قوله رحمه الله: واعلم أن العلة، العلة هي مناط الحكم. ما معنى مناط الحكم؟ قال: لأنها مكان نوطه أي تعليقه. فمعنى أن العلة هي مناط الحكم أي أن الحكم متعلق بماذا؟ بتلك العلة وجودا وعدما. متى وجدت العلة وجد حكمها، الحكم معها، ومتى انتفت انتفى الحكم معها. لذا قال: واعلم أن العلة هي مناط الحكم. لماذا؟ لأنها مكان نوطه أي تعليقه. فالحكم تعلق بماذا؟ بتلك العلة. ومعنى تعليق الحكم بتلك العلة كما تقدم أنها متى وجدت وجد معها الحكم، ومتى فقدت فقد معها ماذا؟ الحكم، أي انتفى معها الحكم. فقال: سميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. سميت علة لماذا؟ لأنها أثرت في المحل كتأثير كعلة المريض. ومن إطلاق النوط على التعليق ذكر ما جاء في اللغة في ذلك من هذا الباب. طيب، فضل.
قال رحمه الله: والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرق. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرق: تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه. وقد علمت أن المناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع، وهو نوعان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: والاجتهاد. الآن انظر إلى معنى الاجتهاد عند الأصوليين. لذا نحن ذكرنا أن المجتهد لا بد له من ماذا؟ من القياس. لا بد له من قياس. فالاجتهاد، قالوا: والاجتهاد في العلة، يعني كيف يستطيع المجتهد أن يجتهد في العلة حتى يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله؟ قال: والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: الأولى تحقيق المناط، الثانية تنقيحه أي تنقيح المناط، الثالثة تخريج المناط. سيأتي معنا معنى هذا. فالمجتهد حينما تعرض عليه نازلة حادثة يريد أن يعرف فيها ماذا؟ حكما. فأول ما يذهب إليه أن ينظر في هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ أن يحقق المناط، ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى تنقيح ذلك المناط، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تخريجه، أي تخريج ذلك المناط، أي باستخراج الحكم المناسب الذي به يلحق الفرع بالحكم لذلك الأصل، أي بحكم ذلك الأصل كما سيأتي بيانه. ثم قال: وقد علمت أن المناط هو العلة، أن المناط هو العلة، لماذا؟ أنه تعلق بها الحكم. قال: فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع. ثم قالوا: هو نوعان. يعني الآن انظر، ما هو تحقيق المناط؟ تحقيق المناط هو تحقيق العلة في ماذا؟ في الفرع. ما معنى أن ينظر في هذا الفرع الشيء الحادث؟ جاء إنسان يسألنا: ما حكم هذه المسألة؟ نزلت نازلة جديدة، صدر يعني بيع جديد الناس يتعاملون فيه، ما الحكم فيه؟ يقال له: انظر، انتظر. يبدأ المجتهد ماذا؟ يحقق كيف البيع، ما صورته، ما شروطه، ما إلى غيره، حتى يصل إلى ماذا؟ إلى علة ذلك البيع. هذا يسمى ما تنقيح، أو يسمى ما تحقيق ماذا؟ المناط. لأنه إذا حقق المناط علم العلة، استطاع أن يلحق هذه العلة بماذا؟ بعلة حكم ثابت شرعا، فيلحق ذلك الشيء الحادث بالشيء ماذا؟ المنصوص عليه شرعا في الحكم. فلا بد أولا من ماذا؟ من تحقيق هذه العلة، وهي على ماذا؟ على نوعان. تفضل.
قال رحمه الله: الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: الأول من نوعي تحقيق المناط مجمع عليه في كل الشرائع، ما هو؟ قال: هو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، أي العلة منصوص عليها. واضح يا جماعة؟ العلة منصوص عليها. قال: كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد إلى آخره. فماذا يعمل؟ قال: يجتهد المجتهد في تحقيق ذلك الوصف في ماذا؟ في الفرع، حتى يلحقه في ماذا؟ في الأصل. واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل ما ذكر في جزاء المثل في صيد الحرم، الله عز وجل ماذا قال؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا حكم. فيحتاج ماذا؟ أن ينظر، أن ينقح، ما هو أقرب مثلا إلى الظبي؟ الغزال يقول الشاه، المعز أقرب ما يكون إليه، إذن نلحق ماذا؟ نظير بنظيره. هذا يسمى ماذا؟ حقق المناط، أي حقق ماذا؟ العلة في الفرع، فألحقها بماذا؟ في الأصل، لأن العلة في الأصل ماذا؟ في هذه الحالة منصوص عليها، فيحتاج إلى تحقيق العلة أين؟ في الفرع، حتى يلحق الفرع بالأصل في ذلك الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عده من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحة في الاصطلاح،
أي أن الأمر واسع، لأن القياس كما يقول علماء رحمهم الله تعالى بهذا الاعتبار، منه القياس الذي يسميه العلماء قياس ماذا؟ العلة، ومنهم يعني العلة وهو إلحاق الفرع بالأصل بماذا؟ بالعلة، تكون علة منصوصا عليها أو ظاهرة. ومن القياس ما يسميه الأصوليون كذا قياس ماذا؟ الدلالة، وهي أن يكون الحكم ترتب على وصف مؤثر في العلة، فهذا يسمى ماذا؟ قياس دلالة، أي دل عليه الشرع، نبه الشرع. وقياس ماذا؟ قياس ما يسميه الأصوليون بقياس ماذا؟ مع نفي الفارق، مع نفي الفارق، وهو أن يكون الحكم في الأصل مثل أو أولى منه في ماذا؟ في الفرع. واضح؟ فهذا النوع الأخير لا سيما الأخير محل نزاع، منهم من يسميه ماذا؟ قياسا، ومنهم من يسميه ماذا؟ كمر معنا قياس، أو يسموه ماذا؟ يسمونه عموم النص وما شابه ذلك على ما مر معنا، لا يسمونه ماذا؟ قياسا، والأمر في ذلك واسع واسع. تفضل.
قال رحمه الله: النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله.
طيب، وهذا النوع الثاني، يقول النوع الثاني من تحقيق العلة. قال: منه ما هو النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، وهذه طبعا تعتبر ماذا؟ من أعلى درجات، من أعلى أنواع القياس. الأول أن يكون مجمع عليها في جميع الشرائع العلة، الثاني أن تكون ماذا؟ أن تكون العلة منصوصا عليها، أو أن تكون محل إجماع. فماذا يعمل؟ يحقق ماذا؟ المجتهد وجود تلك العلة في أين؟ في الفرع. فمتى حققها ووجدها في فرع موجودة أثبت بها ماذا؟ حكم الأصل، فألحقها بماذا؟ بالأصل. فهذا البحث والتحقيق يسمى ماذا؟ تحقيق العلة. واضح يا جماعة أم لا؟ تحقيق العلة هو تحقيق، أي التحقق من وجود العلة في الفرع حتى يلحقها بماذا؟ بالأصل في الحكم. واضح يا جماعة؟ ما معنى تحقيق المناط؟ معناه تحقيق العلة. ما معنى تحقيق العلة؟ أي التحقق من وجود علة الأصل في الفرع. واضح يا جماعة؟ التحقق من وجود علة الأصل في الفرع حتى يلحق الفرع بالأصل في الحكم، هذا يسمى ماذا؟ تحقيق العلة أو تحقيق المناط. تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الثاني تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح، بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعتق رقبه. فكونه أعرابيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا، كلها أوصاف لا تصلح للعلية، فتلغى تنقيحا للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح.
طيب، يعني قولهم الضرب الثاني تنقيح المناط، كما ذكر ما معنى التنقيح؟ التصفية والتهذيب. ما معنى التصفية والتهذيب؟ النظر ها هنا أين؟ تحقيق العلة، النظر فيها إلى ماذا؟ إلى الأصل أو إلى الفرع؟ ها جماعة، النظر فيها إلى الأصل أو إلى الفرع؟ تحقيق العلة. ها، إيش الجواب؟ إلى الفرع. النظر فيها إلى ماذا؟ إلى الفرع. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ إما أن تكون العلة ماذا؟ مجمع عليه في جميع الشرائع، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تهذيبها. وإما أن تكون ماذا؟ منصوصا عليها أو مجمع عليها. إذن النظر يتوجه في تحقيق العلة إلى ماذا؟ الفرع. واضح؟ أي يحقق ثبوت العلة في الفرع. تهذيب أو تنقيح المناط يتوجه النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفرع ثم إلى الأصل. الأصل يكون باعتبار ماذا؟ إيش؟ ليس باعتبار التهذيب، لكن باعتبار التحقيق. واضح يا جماعة؟ فتنقيح المناط يتسلط نظر المجتهد فيه إلى ماذا؟ إلى علة الأصل. واضح؟ تحقيق المناط يتسلط نظر المجتهد فيه إلى ماذا؟ إلى تحقيق العلة في الفرع. تنقيح المناط يتسلط نظر المجتهد فيه إلى ماذا؟ إلى تهذيب وتنقية وتصفية العلة في الأصل. واضح؟ ما الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط؟ معي أنتم أم لا؟ تحقيق المناط المجتهد ينظر إلى ماذا؟ إلى وجود العلة إين؟ في الفرع. تنقيح المناط المجتهد ينظر إلى تهذيب العلة من أين؟ من الأصل. واضح؟ فالمجتهد ما مهمته؟ ينظر هذه العلة، كما مثل في حديث ماذا؟ المجامع لامرأته في نهاية رمضان. طيب، جاء في أوصاف الحديث أنه ما جاء يضرب رأسه وينتف شعره ويولول ويقول هلفت وأشياء كثيرة، أوصاف كثيرة، ثم يقول ماذا؟ وقعت أهلي في نهاية رمضان. الآن ما هي العلة؟ الآن يحتاج المجتهد إلى أن ينقح. هل العلة لابد أن يكون الرجل أن يضرب رأسه وأن يضرب يعني ينتف شعر؟ هذه علة؟ هذه لا، هذه يصفيها تنقيح المناط، ماذا يصفي هذه الشوائب. ينظر ما هي العلة التي لأجلها كان الحكم، ما هي العلة؟ الجماع في نهاية رمضان. هل يشترط أن تكون امرأته؟ لا، العبرة بأن يجامع في نهاية رمضان. هل العبرة أن يكون أعرابي؟ لا، ولو كان ماذا؟ غير أعرابي. هل العبرة أن يكون ثائر الرأس؟ أن ينتف شعره؟ الجواب لا. إذن ما هي مهمة المجتهد في تنقيح المناط؟ أن ينظر إلى العلة في الأصل فيهذبها وينقيها ويصفيها، فينظر الحكم تعلق بماذا ولم يتعلق بماذا. فما تعلق به الحكم أثبته علة، وما لم يتعلق به الحكم لم يثبته ماذا؟ لم يثبته علة. هذا معنى تنقيح إيش؟ المناط. واضح هذا يا أخوة؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، وقد اجتمع.
طيب، هذه العبارة من الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أشكلت على البعض، أي في قوله في ماذا؟ في الزيادة، وتارة بزيادة. لماذا؟ قال: لأن أصل التنقيح، يعني أصل التنقيح ما هو؟ تهذيب وتصفية. والتنقية والتصفية فيها زيادة أو فيها نقص؟ نقص. فكيف يقول أن التنقيح يكون ماذا؟ بزيادة. واضح يا جماعة أم لا؟ والجواب عن هذا أن الزيادة ها هنا ليست زيادة أجنبية، بل زيادة ماذا؟ موجودة بدلالة النص. ففي الحقيقة هي ليست ماذا؟ ليست زيادة أجنبية، ولكن زيادة موجودة غفل عنها البعض وأثبتها ماذا؟ البعض الآخر. فينظر في هذه الزيادة هل هي مؤثرة معتبرة في الحكم؟ فإن كانت نعم، إذن هذه تدخل في ماذا؟ في تنقيح المناط. وإن كانت غير معتبرة فتكون من ماذا؟ مما ينبغي أن تخرج وتهذب. وعلى هذا هل هناك إشكال؟ لا إشكال، لأن الغرض والقصد، قصد المجتهد من النظر في العلة في تنقيح العلة ما هو؟ إثبات العلة التي تعلق بها الحكم. واضح يا جماعة أم لا؟ فنأتي إلى المثال هذا المذكور. قال: واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، مثل ما مثلنا في الأعرابي، يضرب رأسه، ينتف شعره، أعرابي، نكح امرأته، هذه كلها أوصاف ماذا؟ غير معتبرة، غير مؤثرة في الحكم. قال: وتارة بزيادة. ماذا؟ بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. صالحة للتعليل لأنها أجنبية أو لأنها من دل عليها الدليل والحكم إنما ترتب عليها؟ الحكم ترتب عليها، لكن ما نص عليها البعض أغفلها البعض، ونص عليها ماذا؟ البعض الآخر. سيأتي مثاله، تفضل.
قال رحمه الله: وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا.
يعني حصل التنقيح من أحمد والشافعي بالنقص، نقص الأوصاف الغير ملائمة. تفضل.
قال: ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى هي هذه التي ذكرنا
أي بالنقص مثل الشافعي وأحمد. تفضل.
والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف.
ومعنى هذا أن أبا حنيفة ومالكا مالكا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع. قالوا أي أن العلة ليس لأجل الوقاع، ولكن العلة لأجل ماذا؟ لأجل حرمة رمضان. فكل من أفسد رمضان، من أفسد حرمة رمضان بشيء، سواء كان بجماع أو بطعام أو بشراب، فإنه تترتب عليه ماذا؟ الكفارة. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا الأمر المذكور ها هنا بسبب هذا التنقيح تترتب ماذا؟ الأحكام. الأحكام بين من؟ من الفقهاء. فمالك وأبو حنيفة يقول ماذا؟ من أفطر عمدا في نهار رمضان وجب عليه إيش؟ الكفارة إلحاقا للأصل بالفرع، كما أنه وجب على المجامع الكفارة، كذلك تجب على من؟ على الآكل أو الشارب في ماذا؟ في نهاية رمضان. لماذا؟ قالوا العلة الجامعة. ما هي العلة الجامعة عندكم؟ قالوا انتهاك حرمة رمضان. الشافعي وأحمد قالوا ماذا؟ بل العلة ما هي؟ الجماع. فقصروا العلة على ماذا؟ على الجماع. وأبو حنيفة ومالك زادوا على ماذا؟ عليهما بأن العلة ليست الجماع فقط، بل هي ماذا؟ انتهاك الحرمة. واضح؟ والصحيح، الصحيح أن العلة في هذه المسألة مشتركة بين الأول والثاني. واضح يا جماعة؟ العلة أو الحكم مترتب على العلتين. والقاعدة عند الفقهاء أن الحكم إذا ترتب على علتين فإنه لا يوجد إلا بوجودهما، فإذا انتفى أحدهما أو كلاهما انتفى معه الحكم. فإذا ما هي العلة في الحقيقة؟ العلة أولا الجماع في نهاية رمضان، هذه العلة الأولى الجماع وهو صائم. العلة الأولى الجماع وهو صائم. العلة الثانية انتهاك حرمة رمضان. واضح يا جماعة؟ فإذا انتفى، إذا انتفت إحدى العلتين انتفى معه إيش؟ الحكم. فلو أنه جامع امرأته في نهاية رمضان حال كوني مفطرا، يعني له عذر، جاء من سفر وامرأته جاءت من سفر، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، إذا لابد أن يكون ماذا؟ صائم في نهار رمضان. العلة والعلة الثانية أن يكون ماذا؟ يعني لابد أن يكون جماعا. فلو أنه أكل أو شرب في نهار رمضان، هل عليه كفارة؟ لماذا؟ لأنه ليس بمجامع، انتهك الحرمة ولكنه ليس بمجامع. واضح؟ ولو أنه كما قلنا جامع في نهار رمضان لكن لعذر، جامع، هل يكون بذلك أفطر يعني عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ما انتهك حرمة شهر رمضان. طيب، لو أنه كان في قضاء، مثلا قضاء، كان جاء من سفر فقضى رمضان في شوال، فجامع امرأته في أثناء القضاء، هل تترتب عليه الكفارة أم لا؟ إيش الجواب يا جماعة؟ بتنقيح المناط يقال لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه ليس فيه انتهاك حرمة شهر رمضان، لأنه ماذا؟ جامع في شهر رمضان؟ الجواب لا. واضح؟ فليست فيه انتهاك للحرمة، وإن كانت وجد فيه العلة الأخرى وهو إيش؟ أنه جامع وهو صائم. إذن الصحيح من أقوال العلماء أن الحكم مترتب على علتين، والقاعدة أن الحكم إذا ترتب على علتين لا يوجد إلا بوجودهما، فإذا انتفت إحدى العلتين أو كليهما انتفى معها الحكم. فضل.
قال رحمه الله: تنبيه، هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه النقص هي السبر والتقسيم بعينه، وتنقيحه الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه، وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل. الضرب الثالث.
طيب، هذا تقدم مع الكلام عليه، وسيأتي بإذن الله له زيادة مزيد على الكلام على السبر والتقسيم وما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الثالث تخريج المناط، وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة.
طيب، معنى هذا الضرب الثالث تخريج المناط، ما معنى تخريج المناط؟ أي أن العلة ليست بمنصوص عليها، ولا كذلك ماذا مجمع عليها، فيحتاج ماذا؟ يحتاج المجتهد إلى استخراج العلة من الحكم. يعني يقول الآن حكم، هذا الحكم الله عز وجل قال في هذا أنه جائز، أنه واجب، أنه محرم، لماذا؟ يعمل ماذا المجتهد على استخراج، على البحث في استخراج ماذا؟ العلة من الأصل. لأجل ماذا؟ لأجل أن يستخرج العلة بعد ذلك من ماذا؟ أن يحققها في الفرع. واضح؟ فاستخراج العلة، استخراج العلة هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريج المناط. السلام عليكم. واضح يا جماعة؟ استخراج العلة، ما معنى استخراج العلة؟ البحث عن علة الحكم. طيب، الاستخراج أو تخريج المناط يتسلط نظر المجتهد على الفرع أو على الأصل؟ أنتم معي؟ على الأصل. لماذا؟ لأنه الآن جاء حكم، الحكم عندنا الأصل، غالب الشريعة، كثير من أحكام الشريعة معللة، لكن هذا الحكم، هذه المسألة لم ينص عليها الشرع، أي لم ينص على ماذا؟ على علة الحكم. فيحتاج المجتهد إلى ماذا؟ البحث. لماذا حكم الله عز وجل عليه بالوجوب؟ لماذا حكم الله عز وجل عليه بالحرام؟ يحتاج إلى ماذا؟ بحث. لعله 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 مثل ماذا؟ الربا. يعني يأتي المجتهد يقول الأصناف الستة مثلا، الشعير، البر، لماذا حرمها الله عز وجل على الربا؟ يقول بعضهم للكيل، إذن العلة ما هي؟ الكيل. يقول بعضهم لا، لماذا؟ لأنها مقتاتة، يقتاتها الناس. يقول بعضهم لا، بل لأنها مدخرة. هذا يسمى ماذا؟ استخراج، استخراج ماذا؟ العلة. يسميه الأصولين هذا الفعل من المجتهد يسمى ماذا؟ تخريج المناط. ما معنى تخريج المناط؟ أي تخريج العلة، أي استخراج العلة التي ترتب عليها الحكم. يقول رحمه الله: وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة. المناسبة أي الشيء المناسب، والإخالة بمعنى أنه يتخيل، يتصور المجتهد. لماذا حكم الله كذا؟ لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، حتى يصل إلى ماذا؟ إلى علة يراها ويظنها أنها هي العلة التي لأجلها جعل الشارع ذلك الحكم لذلك الأمر. قال: وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة إلى آخرة. تفضل.
قال رحمه الله: الضرب الثالث تخريج المناط، وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. هذا هو المعروف في الاصطلاح، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العلة بالاستنباط مطلقا، فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجود والعدم مع المناسبة والإخالة.
وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد الكلام. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.